ثالثة رابعة، هل يجوز للإنسان الذي يمسح أن يكون إماما لمن لا يمسح؟ ها؟ يجوز، كما يجوز أن يكون الإمام المتيمم، كما يجوز أن يكون المصلي المتيمم إماما للمصلي بوضوء، ولا شيء في هذا. المسألة الخامسة، هل الأفضل أن يمسح الخفين أو أن يغسل الرجلين؟ بمعنى إذا كان على الإنسان خفان أو جوارب، هل نقول الأفضل أن تخلعها ثم تغسل الرجل، أو الأفضل أن تمسح ولا تخلع؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، الأفضل أن تمسح ولا تخلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة لما أراد أن يخلع خفيه قال دعهما دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طيب، مسألة الثالثة، هل يجوز أن يمسح الإنسان على الجوارب في أيام الصيف يعني في القيض؟ ها؟ يجوز، يجوز، لأنه ليس في السنة تقييد ذلك بأيام البرد، وإذا جاءت السنة مطلقة فإنه لا يجوز لنا أن نقيدها بأي شيء، إذ أن الشرع متلقى من الكتاب والسنة، وليس في القرآن ولا في السنة أنه لا يمسح على الجوارب والخفين إلا إذا كان في زمن الشتاء. مسألة السادسة، سابعة، إذا كان في الجوارب شقوق هل يمسح عليهما؟ في الشقوق جماع، الظفر طالع، كل الظفر طالع، العرقوق طالع، يمسح أو لا؟ نعم، بعض العلماء يقول لا يمسح، يقول الشق اللي هو مبط الخرز إذا كان في الجوارب أو في الخفين ما يمسح عليه، ما لا يجوز المسح، لكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه ما دام اسمه باقيا أي ما دام يسمى جوربا وستر غالب الرجل فإن المسح يجوز عليه، يجوز عليه حتى لو فيها خروق في الأصابع أو في العراقيب أو في وسط الرجل أو في ظهر الرجل، كل ذلك جائز. طيب، لو كان على الإنسان جوارب خفيفة، جوارب خفيفة أو جوارب شفافة يرى من ورائها الجلد، الخفيفة يعني التي من خرق خفيفة، والثانية التي تكون من نوع البلاستيك مثلا شفافة لكنه ليس فيها هواء، إنسان اتخذ لقدمه جوارب من البلاستيك كيس، الرجل تراها رؤية تامة لكن ليس فيها خروق والماء لا ينفذ منها، هل يجوز المسح عليه أو لا؟ نعم، يجوز المسح على هذه وعلى التي قبلها، على الخفيفة وعلى الشفافة، وذلك لأنه لا دليل على اشتراط أن تكون ثخينة أو أن تكون ساترة، ما في دليل، وإذا لم يكن فيه دليل فالواجب علينا أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله، لأننا لو أضفنا شرطا واحدا لكنا ضيقنا على عباد الله، أيما أوسع للناس، الشيء المطلق أو المقيد؟ المطلق، فإذا أضفنا شرطا لم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله فهذا يقتضي أننا نضيق على عباد الله، والشرع ليس إلينا، إلى من؟ إلى الله ورسوله. أي دليل يدل على أنه لا بد من ستر القدم وأن مبط الخرز يؤثر؟ ما في دليل، بل العلة والعلم عند الله، العلة مشقة النزل، مشقة النزل، ومشقة النزل حاصلة بالجورب الخفيف والجورب إيش؟ الثقيل، كل فيها مشقة النزل، ولهذا وردت السنة بجواز المسح على النعل، والنعال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليست كنعال، نعال مسيرة يشق نزعه إلا بالاستعانة بالأيدي أو الأرجل، فدل هذا على أن العلة ليس هو الستر، العلة إيش؟ إيش العلة يا إخوان؟ مشقة النزل، وهذا حاصل في الجوارب الخفيفة والجوارب الثقيلة كل واحد، واضح؟ طيب، المسألة إيش؟ الثامنة، التاسعة لا بأس، لا في واحد، هل المس على أعلى الجوارب ولا على أسفلها ولا عليها جميعا؟ على الأعلى، على الأعلى، امسح على الأعلى من أطراف الأصابع إلى الساق ويكفيك، وكيفية المسح أن تبل اليد وتمرها هكذا، ها هكذا، يعني على ظهر اليد في الأصابع مفرقة، وعلى أي وجه مسحت فلا بأس، الرجل قصدي، لا تمسل، تبل اليد ثم تمرها على الرجل هكذا، لا أنا أمثل كأن يدي اليسرى هي الرجل، هكذا مفرقة الأصابع، وعلى أي كيفية مسحت فهو جائز، ولكن هل تبدأ باليمنى قبل اليسرى أو بهما جميعا؟ أنت بالخيار، إن مسحتهما جميعا يعني مسحت الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى فلا بأس، لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول مسح عليهما ولم يقل بدأ باليمين، وإن بدأت باليمنى قبل اليسرى فلا بأس أيضا، لأن المسح بدل عن الغسل، والغسل تقدم فيه اليمنى، فالأمر في هذا واسع، إن مسحتهما جميعا جاز، وإن مسحت اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا. لكن لو قال إنسان أنا لا أستطيع أن أمسح إلا بيد واحدة فبأيهما أبدأ؟ يعني الإنسان ما إما أنه مقطوع اليد اليسرى أو ما مجبورة بكسر أو غيره، المهم يقول أنا لا أستطيع أن أمسح إلا بيد واحدة فبأيهما يبدأ؟ باليمنى، صح؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. المسألة العاشرة والختام، لو أن الإنسان مسح على الجوارب، مسح عليه ثم بدا له أن يلبس على الجورب جوربا آخر وهو على طهارته، يعني اشتد البرد وأراد أن يضيف جوربا آخر إلى الأول بعد مسح الأول وهو على الطهارة الآن، يجوز أو لا؟ يجوز، ويمسح الثاني الأخير. لكن متى ابتداء المدة؟ هل هي من مسح الأول أو من مسح الثاني؟ من مسح الأول، ابتداء المدة من مسح الأول. وعلى هذا فلو أنه لبس الثاني على طهارة مسح الأول ولم يبق عليه إلا 4 ساعات، فإنه إذا تمت 4 ساعات من مسح الأول انتهت المدة. واضح ولا غير واضح؟ طيب، وإلى هنا ينتهي هذا البحث حول هذا الموضوع الذي هو موضوع الساعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لفضيلة الشيخ، إذا لبست الشراب على طهارة ولم أنوي المسح، فهل لي أن أمسح إذا حان وقت الصلاة؟
إينا. إذا لبس الإنسان الجوارب وهي الشراب على طهارة وإن لم ينوي المسح إذا توضأ فإنه يمسح، حتى لو فرض أنه لبسها في الصباح بعد الفجر ومن نيته أنه يخلعها قبل الظهر، يعني لو نوى أن يخلعها قبل الظهر ثم جاء وقت الظهر ولم يخلعها فله أن يمسح عليه يوم الليل بالساعة.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، الملاحظ وهو الذي يشكل على كثير من الناس وقد أشرتهم إلى بعضه ولكن أريد فيه التفصيل، أن الإنسان قد يمسح على كنادره أحيانا وأحيانا على شرابه، فإنه أحيانا إذا أتى المسجد يخلع هذه الكنادر مع أنه قد يكون مسح عليهما في بعض المرات، فما الحكم في هذا؟ وعلى أيهما تنصحون بالمسح؟
ننصح بالمسح على الجوارب، لأن الإنسان إذا مسح على الجوارب لا يضره خلع الكنادر، لكن إذا مسح على الكنادر فإنه لا بد أن يخلع الجوارب عند الوضوء مرة ثانية ليغسل القدمين. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، ولم أعلم أن أحد من العلماء قال بأنه إذا خلع ما يمسحه وهو على طهارة يبقى على طهارته وله أن يمسح ما تحته، فإن كان أحد من العلماء قال بذلك فهو أقرب إلى الصواب. وعلى هذا فأشير بأن الإنسان يعتاد المسح على الجوارب حتى لا يهمه أن يخلع الكنادر أو لا يخلع.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، اختلف الأمر علي في النقل عنكم في صفة المسح على الجوارب، أهي باليدين على الرجلين أم باليد الواحدة على الرجل اليمنى ثم على الرجل اليسرى؟ وهل تمسح الشراب 3 مرات كالرأس أم مرة واحدة؟
أما الشق الأول من السؤال فقد أجبنا عنه. ماذا قلنا؟ قلنا الأمر في الساعة، يمسح يبدأ باليمنى قبل اليسرى أو يمسح عليهما مرة واحدة جميعا. وأما الشق الثاني يقول هل يكرر المسح أو لا؟ فنقول كل ممسوح فلا تكرار فيه، كل ممسوح بالطهارة ما في التكرار. الرأس لا يكرر، الرأس يمسح مرة واحدة، صح؟ مرة واحدة، لكن يقبل ويجبر لأن الشعر فيه مقبل وفيه مجبر، الناصية منحدرة نحو الوجه، والقفم منحدر نحو الظهر، فلهذا كان من السنة أن يذهب أولا كذا ثم يرجع لأجل أن يكون المسح على ظهور الشعر وعلى بطون الشعر، ولو مسح مرة واحدة كفى. فهذه القاعدة خذوها عندك، كل ممسوح فإنه لا يكرر، لأنه لما خفف الشرع في تطهيره وهو مسح بدل غسل خفف في عدده. الجبيرة كم يمسح عليها؟ مرة واحدة يمسح عليها مرة واحدة. العمامة، الخف، مرة واحدة.
يقول فضيلة الشيخ: إن خوفي من عدم معرفتي بشروط المسح على الخفين، وأحيانا وقوعي ببعض الخطأ وصلاتي بعد انتهاء المدة، مع إيماني واعتقادي بجواز المسح عليهما، فبدأت أترك لبس الجوربين أو أترك المسح عليهما، فهل عملي هذا فيه خطأ واضح؟ أرجو توضيح الأمر لي وفقك الله.
هذا فيه خطأ واضح، ولو أن الإنسان يسلك العبادة من أجل الشباه عليه لقلنا إذا كنت تسهو في صلاتك إيش؟ فاترك الصلاة لا تصلي. فأنا نصيحتي لهذا الأخ ولأمثاله أن يتبع السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: دعهما، ومسح عليهم. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولكن يمكن أن تخفف الأمر فتلبس لصلاة الفجر وتخلع عند النوم، وحينئذ لا يكون عليك اشتباه، لأنك إذا لبست عند صلاة الفجر ومسحت عند النوم لم تكمل المدة ولا يحصل عليك سهو، وتنام ورجلاك مكشوفتان وتستريح.
سائل يقول فضيلة الشيخ:
الأدلة الصحيحة دلت على التشديد في المسجد على الجوربين، فلا بد أن يكون صفيقا متينا لا ينفذ منه الماء ولا يشق الجلد وليس محرقا، فأشكل علي الأمر وبدا لي أن في هذا مشقة على المسلمين، فما هو الصحيح؟
الصحيح أن قولك إن الأدلة الصحيحة دلت على هذا غلط. وين الأدلة عنها؟ أين الأدلة من القرآن والسنة على أنه يجب أن يكون الجورب صفيقا وأن لا يكون محرقا؟ أينها؟ ما في دليل لا في القرآن ولا في السنة. فكل ما يسمى جوربا أو خفا تمسح عليه، لأن النصوص جاءت مطلقة، وإذا جاءت النصوص مطلقة، وهذا أخاطب به طلبة العلم، إذا جاءت النصوص مطلقة ولم تقيد في موضع آخر فلا يجوز أن تقيدها، لأنك إذا قيدتها ضيقت على عباد الله، ضيقت ما وسع الله به. وهل أحد يقول إن كتاب الصحابة رضي الله عنه ما فيها أشد؟ وهم فقراء أحيانا يضعون على أرجلهم اللفائف. هذا لا يمكن أن يقول، قائل إن كتاب الصحابة رضي الله عنهم وهم معروفون أكثرهم فقير سالم من كل شر. فنقول الأخ: ما دام الجورب، ما دام اسم الجورب ثابتا فامسح عليه ولو كان فيه خروج. وإذا قال لك قائل إنه لابد أن لا يكون محرقا وأن يكون صفيقا، قل الحمد لله، عطني الدليل، إن جاء بالدليل والله على العوض رأسه. فإنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم في أرضهم أمر، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيش؟ سمعنا وأطعنا. فإذا جاء إنسان بدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله أو إجماع أمة محمد فعلى العين والرأس.
يقول فضيلة الشيخ: أنا عندي كسر في يدي، وعلى هذا الكسر جبيرة، وأحيانا تكون علي الجنابة، فأخشى من استعمال الماء أن يؤثر على الجبيرة، فأقوم باستعمال التيمم لعدة أيام، فهل علي إثم في ذلك وفقك الله؟
نعم عليك إثم في ذلك، لأن الواجب على من في يده جبيرة أن يغسل البدن كله إلا محل الجبيرة، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. لا بد أن يغسل بقية البدن، أما الجميرة فلا يلزمه غسلها، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن ماذا يصنع؟ يتيمم بدلا عن غسلها. فإذا برئت اغتسل.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز المسح على الشماغ والغترة إذا جعلت كالعمامة ولفت على الرأس بحيث يصعب نزعها وردها كما كانت؟
نعم، العمامة لا يشترط أن تكون من شيء معين، كل ما أدير على الرأس فإنه عمامة يجوز المسح عليه، إلا أن بعض العلماء اشترطوا شرطا ليس عليه دليل، وهو أن تكون العمامة محنكة، يعني يدار منها دورة تحت الحنك هكذا، أو تكون ذات ذؤابة، يعني يتدلى طرفها من عند الظهر، ولكن الصحيح أن ذلك ليس بشرط، وأنه متى وجدت العمامة على الرأس فإنه يمسح عليها، وذلك لمشقة نزعها ثم طيها مرة أخرى.
فضيلة الشيخ بارك الله، لو إنسان توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الخف، فلما أتى صلاة الظهر كان على طهارة وأراد أن يجدد الطهارة، فهل يعتبر هذا المسح، هل يعد عليه مسح أم لا يعد؟ وكان المسح تجديد،
يعني معناه إذا مسح أول مرة تجديدا فهل تبتدئ المدة من هذه المسحة أو من ما بعد؟ العلماء يقولون لا تبتدئ المدة إلا من المسح بعد الحدث، وعلى هذا فالمسح للتجديد لا تحسب به المدة أو لا تحسب منه. فالمثال اللي ذكرت، إذا جدد وضوءه لصلاة الظهر بدون حدث ومسح فإن المدة لا تبقى، فإذا مسح أحدث لصلاة العصر وتوضأ فإنها تبدأ.
يا شيخ، بالنسبة للمسح على الجوارب، هل اشترط فيهما أن يكون يعني ثقيلين؟ متى تبدأ مدة المسح، من اللبس أو من أول حدث بعد اللبس أو من أول يعني
مسح؟
من أول مسح
اللبس الجوارب الخفيفة لا بأس به، ويمسح عليها ولو كانت خفيفة، لأن الحكمة من جواز المسح على القدم مشقة النزع واللبس، وليس الحكمة أن الرجل مستورة. ومعلوم أن الجوارب الخفيفة يشق نزعها ثم لبسها كما يشق نزع ولبس الثقيلة، فالصحيح أن المسح على الجوارب خفيفة كانت أو ثقيلة جائز. وأما ابتداء مدة المسح فإنه على القول الراجح من أول مرة مسح بعد الحدث وليس من اللبس ولا من الحدث. فمثلا لو قدرنا أن رجلا لبس الجوارب لصلاة الفجر اليوم الخميس ونقض الوضوء في الساعة 10 وتوضأ لصلاة الظهر الساعة 12، ابتداء المدة من الساعة 12، فله أن يمسح إلى 12 من يوم الجمعة، لكن على كل حال في يوم الجمعة سيعترضه الغسل، وإذا أراد الاغتسال فلا بد من خلع الجوارب.
يقول فضيلة الشيخ: قرأت لك رأيين فيما يتعلق بالمسح على الخفين، ففي أحدهما قلت حفظك الله بتقديم مسح اليمنى على اليسرى، وفي الأخرى قلت بمسحهما جميعا، فأيهما الأصح وأيهما الأخير عندك وفقك الله وحفظك ونفع بك؟
كلاهما صحيح، الأمر واسع، إن شئت فامسح عليهما جميعا، وإن شئت فابدأ باليمين قبل اليسرى. وذلك أن حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يقول: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أسقلتهما طاهرتين فمسح عليهما، ولم يذكر أنه بدأ باليمنى قبل اليسرى، فيحتمل أنه مسح عليهما جميعا. وبهذا قال بعض العلماء: وقاسه على الأذنين فإن الأذنين يمسحان جميعا. وقال بعض العلماء: بل يقدم اليمنى لأن المسح بدل عن الغسل، والبدل له حكم مبدل، والغسل تقدم فيه الرجل اليمنى على الرجل اليسرى، والأمر في هذا واسع، إن شاء مسح عليهما جميعا في وقت واحد، وإن شاء بدأ باليمنى ثم اليسرى.
وضوء التخفيف،
هل في الجنابة الإنسان في الجنوب اشترط فيه أنه يغسل رجله إذا كانت باقية مدة المسح؟
نعم، هذا سؤال جيد. يقول إن وضوء تخفيف الجنابة هل يجزي إذا مسح على الجوارب مع بقاء مدة المسح، أو لا بد أن يخلعها ويغسل؟ الجواب: يكفي، إذا مسح على الجوارب لأنه وضوء يبيح الصلاة له، وإذا كان يبيح الصلاة له إذا لم يكن على جنابه فكذلك يخفف الجنابة. عرفت؟ ويسأل عن يقول هل هو خفف ولو لم يكن غسل رجليه؟ يقول نعم يخفف، لأن مسح الجوربين إذا كان ذلك في المدة كغسل القدمين تمام، أي إلا من جنابه، يعني معناه أن إذا أراد يغتسل الإنسان، إذا أراد أن يغتسل لا بد أن يخلع. ما فهمت السؤال؟ السؤال أول مفهوم، إنسان عليه جنابه لا يجوز أن يمكث في المسجد، يجوز أن يعبر في المسجد لكن ما يجوز أن يمكث إلا إذا توضأ. فهل إذا توضأ وعليه جورب ومسح عليه يكفي أو لا بد أن يخلع جورب ويصل قدمين؟ الجواب يكفي، لأن هذا وضوء شرعي يبيح الصلاة، فهو أتى بحديث صفوان بن عسال وصل قال يمسح عليهما إلا من جنابه، فقلت له هذا في الاغتسال، إذا أراد أن يغتسل لا بد أن يخلع جورب.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
إذا توضأ إنسان ثم لبس الشراب وبعد أن مسح عليها احتاج إلى شراب آخر فلبسه، وكذلك العكس، هل يمسح عليه الشراب الثاني؟ وكذلك العكس إذا كان عليه جوارب أو شراب اثنين على بعضها فاحتاج إلى نزع أحدهما، فكيف يكون البناء على المسح؟
أما المسألة الأولى إذا احتاج أن يلبس زيادة ولبس الزيادة على طهارة فلا بأس ويمسح عليها، لكن يعتبر المدة من مسح الأول، فلو مضى مثلا يوم وبقي ليلة على المقيم فلبس فوق الأول على طهارة فإنه لا يمسح الثاني إلا بقية الليلة فقط. أما العكس إذا مسح الأعلى ثم أراد أن يخفف وخلعه فإنه لا يتوضأ حتى يخلع الثاني، لأنه خلع الممسوح، وإذا خلع الممسوح بطن المسح. طيب لا بأس، إذا توضأ الإنسان ومسح على الجورب ثم احتاج إلى زيادة ولبس الجورب الثاني على طهارة بعد ما مسح الأول وهو طاهر لبس الثاني، يمسح على الثاني ما بأس، لكن يمسح عليه بقية المدة ما يبدأ من جديد. والمثال كما قلت لكم، إنسان مثلا لبس جوارب في الفجر ومسح عليها الظهر والعصر والمغرب، مسح عليه ولبس جورب الثاني، هل يبتدي يوم وليلة من جديد أو يكمل اليوم وليلة الماضية؟ يكمل اليوم وليلة الماضية. السؤال الآن أجيب جوابه وموضح إن شاء الله. فالآن يمسح ما بقي من المدة ولو كان وقت واحد. العكس لو كان لبس اثنين ولما مضى نصف يوم خلع الذي كان يمسح، فهنا يجب أن يتوضأ للصلاة بدون خف، يعني بدون جواب يخلع الجواب. الفرق بينهما لأنه إذا خلع الممسوح بطل المسح.
وقبل أن نودعكم لا ننسى أن نذكر الإخوة المستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستقامة للإنتاج الإعلامي تقدم.
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
هدية الموسم في إيضاح مناسك الحج والعمرة لكل مسلم.
الكثير من المسلمين يعلمون أن الحج أحد أركان الإسلام التي لا يتم إلا بها، ولكن بشروط أهمها القدرة والاستطاعة، لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن كان فقيرا فلا حج عليه، ومن كان مدينا فلا حج عليه، ومن كان عاجزا ببدنه فلا حج عليه، لكن يقيم من يحج عنه.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
الواجب على من أراد الحج أن يفقه أحكام الحج قبل أن يحج، لأن من شرط العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
فإن الله تبارك وتعالى كتب الحج على المستطيع من عباده كما قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لا شريك لك.
هدية الموسم: إيضاح الحج لكل مسلم، لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
وقبل أن نودعكم لا ننسى أن نذكر الإخوة المستمعين أن حقوق النسخ محفوظة لدى مؤسسة الاستقامة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، الملز، شارع 40، الهاتف 01-476-2945، عنيزة، هاتف 06-364-5880. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثالثة رابعة: هل يجوز للإنسان الذي يمسح أن يكون إماما لمن لا يمسح؟ ها؟ يجوز، كما يجوز أن يكون الإمام المتيمم، كما يجوز أن يكون المصلي المتيمم إماما للمصلي بوضوء، ولا شيء في هذا. المسألة الخامسة: هل الأفضل أن يمسح الخفين أو أن يغسل رجليه؟ بمعنى إذا كان على الإنسان خفان أو جوارب، هل نقول الأفضل أن تخلعها ثم تصل الرجل، أو الأفضل أن تمسح ولا تخلع؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، الأفضل أن تمسح ولا تخلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة لما أراد أن يخلع خفيه قال: دعهما دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طيب، مسألة الثالثة: هل يجوز أن يمسح الإنسان على الجوارب في أيام الصيف يعني في القيض؟ ها؟ يجوز؟ يجوز، لأنه ليس في السنة تقييد ذلك بأيام البرد، وإذا جاءت السنة مطلقة فإنه لا يجوز لنا أن نقيدها بأي شيء، إذ أن الشرع متلقى من الكتاب والسنة، وليس في القرآن ولا في السنة أنه لا يمسح على الجوارب والخفين إلا إذا كان في زمن الشتاء. مسألة السادسة سابعة: إذا كان في الجوارب شقوق هل يمسح عليهما؟ في الشقوق لماذا؟ الظفر طالع، كل الظفر طالع، العرقوق طالع، يمسح أو لا؟ نعم، بعض العلماء يقول لا يمسح، يقول الشق اللي هو مبط الخرز إذا كان في الجوارب أو في الخفين ما يمسح عليه، ما لا يجوز المسح، لكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه ما دام اسمه باقيا أي ما دام يسمى جوربا وستر غالب الرجل فإن المسح يجوز عليه، يجوز عليه حتى لو فيها خروق في الأصابع أو في العراقيب أو في وسط الرجل أو في ظهر الرجل، كل ذلك جائز. طيب، لو كان على الإنسان جوارب خفيفة، جوارب خفيفة أو جوارب شفافة يرى من ورائها الجلد، الخفيفة يعني التي من خرق خفيفة، والثانية التي تكون من نوع البلاستيك مثلا شفافة لكنه ما ليس فيها هواء، إنسان اتخذ لقدمه جوارب من البلاستيك كيس، الرجل تراها رؤية تامة لكن ليس فيها خروق والماء لا ينفذ منها، هل يجوز المسح عليه أو لا؟ نعم يجوز المسح على هذه وعلى التي قبلها، على الخفيفة وعلى الشفافة، وذلك لأنه لا دليل على اشتراط أن تكون ثخينة أو أن تكون ساترة، ما في دليل. وإذا لم يكن فيه دليل فالواجب علينا أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله، لأننا لو أضفنا شرطا واحدا لكنا ضيقنا على عباد الله. أيما أوسع للناس، الشيء المطلق أو المقيد؟ المطلق. فإذا أضفنا شرطا لم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله فهذا يقتضي أننا نضيق على عباد الله، والشرع ليس إلينا، إلى من؟ إلى الله ورسوله. أي دليل يدل على أنه لا بد من ستر القدم وأن مضط الخرز يؤثر؟ ما في دليل. بل العلة، والعلم عند الله، العلة مشقة النزل، مشقة النزل، ومشقة النزل حاصلة بالجورب الخفيف والجورب إيش؟ الثقيل، كل فيها مشقة النزل. ولهذا وردت السنة بجواز المسح على النعل، والنعال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليست نعالنا، نعال مسيرة يشق نزعه إلا بالاستعانة بالأيدي أو الأرجو. فدل هذا على أن العلة ليس هو الستر، العلة إيش؟ إيش العلة يا أخوان؟ مشقة النزل. وهذا حاصل في الجوارب الخفيفة والجوارب الثقيلة، كل واحد واضح؟ طيب المسألة إيش؟ الثامنة، التاسعة لا بأس، لا في واحد. هل المس على أعلى الجوارب ولا على أسفلها ولا عليها جميعا؟ على الأعلى، على الأعلى. امسح على الأعلى من أطراف الأصابع إلى الساق ويكفيك. وكيفية المس أن تبل اليد وتمرها هكذا، ها هكذا، يعني على ظهر اليد في الأصابع مفرقة، وعلى أي وجه مسحت فلا بأس، الرجل قصد لا تمثل، تبل اليد ثم تمرها على الرجل هكذا، لا أنا أمثل كأن يد اللصة هي الرجل هكذا مفرقة الأصابع. وعلى أي كيفية المسح فهو جائز، ولكن هل تبدأ باليمنى قبل اليسرى أو بهما جميعا؟ أنت بالخيار، إن مسحتهما جميعا يعني مسحت الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى فلا بأس، لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول مسح عليهما ولم يقل بدأ باليمين، وإن بدأت باليمنى قبل اليسرى فلا بأس أيضا، لأن المسح بدل عن الغسل، والغسل تقدم فيه اليمنى، فالأمر في هذا واسع، إن مسحتهما جميعا جاز، وإن مسحت اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا. لكن لو قال إنسان أنا لا أستطيع أن أمسح إلا بيد واحدة فبأيهما أبدأ؟ يعني الإنسان ما إما أنه مقطوع اليد اليسرى أو ما مجبورة بكسر أو غيره، المهم يقول أنا لا أستطيع أن أمسح إلا بيد واحدة فبأيهما يبدأ؟ باليمنى، صح؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. المسألة العاشرة والختام، لو أن الإنسان مسح على الجوارب، مسح عليه ثم بدا له أن يلبس على الجورب جوربا آخر وهو على طهارته، يعني اشتد البرد وأراد أن يضيف جوربا آخر إلى الأول بعد مسح الأول وهو على الطهارة الآن، يجوز أو لا؟ يجوز، ويمسح الثاني الأخير. لكن متى ابتدأ المدة؟ هل هي من مسح الأول أو من مسح الثاني؟ من مسح الأول، ابتداء المدة من مسح الأول. وعلى هذا فلو أنه لبس الثاني على طهارة مسح الأول ولم يبق عليه إلا 4 ساعات فإنه إذا تمت 4 ساعات من مسح الأول انتهت المدة. واضح ولا غير واضح؟ طيب، وإلى هنا ينتهي هذا البحث حول هذا الموضوع الذي هو موضوع الساعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. المسكرة فضلة الشيخ، إذا لبست الشراب على طهارة ولم أنو المسح، فهل لي أن أمسح إذا حان وقت الصلاة؟
إينا، إذا لبس الإنسان الجوارب وهي الشراب على طهارة وإن لم ينوي المسح إذا توضأ فإنه يمسح، حتى لو فرض أنه لبسها في الصباح بعد الفجر ومن نيته أنه يخلعها قبل الظهر، يعني لو نوى أن يخلعها قبل الظهر ثم جاء وقت الظهر ولم يخلعها فله أن يمسح عليه يوم الليل بالساعة.
سائل يقول فضيلة الشيخ، الملاحظ وهو الذي يشكل على كثير من الناس، وقد أشرتهم إلى بعضه ولكن أريد فيه التفصيل، أن الإنسان قد يمسح على كنادره أحيانا وأحيانا على شرابه، فإنه أحيانا إذا أتى المسجد يخلع هذه الكنادر مع أنه قد يكون مسح عليهما في بعض المرات، فما الحكم في هذا؟ وعلى أيهما تنصحون بالمسح؟
ننصح بالمسح على الجوارب، لأن الإنسان إذا مسح على الجوارب لا يضره خلع الكنادر، لكن إذا مسح على الكنادر فإنه لا بد أن يخلع الجوارب عند الوضوء مرة ثانية ليغسل القدمين. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، ولم أعلم أن أحد من العلماء قال بأنه إذا خلع ما يمسحه وهو على طهارة يبقى على طهارته وله أن يمسح ما تحته، فإن كان أحد من العلماء قال بذلك فهو أقرب إلى الصواب. وعلى هذا فأشير بأن الإنسان يعتاد المسح على الجوارب حتى لا يهمه أن يخلع الكنادر أو لا يخلع.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، اختلف الأمر علي في النقل عنكم في صفة المسح على الجوارب، أهي باليدين على الرجلين أم باليد الواحدة على الرجل اليمنى ثم على الرجل اليسرى؟ وهل تمسح الشراب ثلاث مرات كالرأس أم مرة واحدة؟
أما الشق الأول من السؤال فقد أجبنا عنه. ماذا قلنا؟ قلنا الأمر في السعة، يمسح يبدأ باليمنى قبل اليسرى أو يمسح عليهما مرة واحدة جميعا. وأما الشق الثاني يقول هل يكرر المسح أو لا، فنقول كل ممسوح فلا تكرر فيه، كل ممسوح بالطهارة ما في التكرار. الرأس لا يكرر، الرأس يمسح مرة واحدة صح، مرة واحدة، لكن يقبل ويجبر لأن الشعر فيه مقبل وفيه مجبر، الناصية منحدرة نحو الوجه والقفة منحدر نحو الظهر، فلهذا كان من السنة أن يذهب أولا كذا ثم يرجع لأجل أن يكون المسح على ظهور الشعر وعلى بطون الشعر، ولو مسح مرة واحدة كفى. فهذه القاعدة خذوها عندك، كل ممسوح فإنه لا يكرر، لأنه لما خفف الشرع في تطهيره وهو مسح بدل غسل خفف في عدده. الجبيرة كم يمسح عليها؟ مرة واحدة يمسح عليها مرة واحدة. العمامة، الخف، مرة واحدة.
يقول فضيلة الشيخ: إن خوفي من عدم معرفتي بشروط المسح على الخفين وأحيانا وقوعي ببعض الخطأ وصلاتي بعد انتهاء المدة، مع إيماني واعتقادي بجواز المسح عليهما، فبدأت أترك لبس الجوربين أو أترك المسح عليهما، فهل عملي هذا فيه خطأ واضح؟ أرجو توضيح الأمر لي وفقك الله.
هذا فيه خطأ واضح، ولو أن الإنسان يسلك العبادة من أجل الشباه عليه لقلنا إذا كنت تسهو في صلاتك إيش؟ فاترك الصلاة لا تصلي. فأنا نصيحتي لهذا الأخ ولأمثاله أن يتبع السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: دعهما، ومسح عليهم. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولكن يمكن أن تخفف الأمر فتلبس لصلاة الفجر وتخلع عند النوم، وحينئذ لا يكون عليك اشتباه، لأنك إذا لبست عند صلاة الفجر ومسحت عند النوم لم تكمل المدة ولا يحصل عليك سهو، وتنام ورجلاك مكشوفتان وتستريح.
سائل يقول: فضيلة الشيخ،
الأدلة الصحيحة دلت على التشديد في المسجد على الجوربين، فلا بد أن يكون صفيقا متينا لا ينفذ منه الماء ولا يشق الجلد وليس مخرقا، فأشكل علي الأمر وبدا لي أن في هذا مشقة على المسلمين، فما هو الصحيح؟
الصحيح أن قولك إن الأدلة الصحيحة دلت على هذا غلط. وين الأدلة عنها؟ أين الأدلة من القرآن والسنة على أنه يجب أن يكون الجورب صفيقا وأن لا يكون مخرقا؟ أين هذا؟ ما في دليل لا في القرآن ولا في السنة. فكل ما يسمى جوربا أو خفا تمسح عليه، لأن النصوص جاءت مطلقة، وإذا جاءت النصوص مطلقة وهذا أخاطب به طلبة العلم، إذا جاءت النصوص مطلقة ولم تقيد في موضع آخر فلا يجوز أن تقيدها، لأنك إذا قيدتها ضيقتها على عباد الله، ضيقت ما وسع الله به. وهل أحد يقول إن كتاب الصحابة رضي الله عنه ما فيها أشد؟ وهم فقراء أحيانا يضعون على أرجلهم اللفائف، هذا لا يمكن أن يقول، أن يقول قائل إن كتاب الصحابة رضي الله عنهم وهم معروفون أكثرهم فقير سالم من كل شر. فنقول الأخ ما دام الجورب، ما دام اسم الجورب ثابتا فامسح عليه ولو كان فيه خريط. وإذا قال لك قائل إنه لابد أن لا يكون محرقا وأن يكون صفيقا، قل الحمد لله عطني الدليل، إن جاء بالدليل والله على العوض رأسه. فإنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيار من أمره، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيش سمعنا وأطعنا. إذا جاء إنسان بدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله أو إجماع أمة محمد فعلى العين والرأس.
يقول فضيلة الشيخ أنا عندي كسر في يدي وعلى هذا الكسر جبيرة، وأحيانا تكون علي الجنابة، فأخشى من استعمال الماء أن يؤثر على الجبيرة، فأقوم باستعمال التيمم لعدة أيام، فهل علي إثم في ذلك وفقك الله؟
نعم عليك إثم في ذلك، لأن الواجب على من في يده جبيرة أن يغسل البدن كله إلا محل الجبيرة، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لا بد أن يغسل بقية البدن، أما الجبيرة فلا يلزمه غسلها، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن ماذا يصنع؟ يتيمم بدلا عن غسلها، فإذا برئت اغتسل.
يقول فضيلة الشيخ هل يجوز المسح على الشماغ والغترة إذا جعلت كالعمامة ولفت على الرأس بحيث يصعب نزعها وردها كما كانت؟
نعم، العمامة لا يشترط أن تكون من شيء معين، كل ما أدير على الرأس فإنه عمامة يجوز المسح عليه، إلا أن بعض العلماء اشترطوا شرطا ليس عليه دليل، وهو أن تكون العمامة محنكة، يعني يدار منها دورة تحت الحنك هكذا، أو تكون ذات ذؤابة يعني يتدلى طرفها من عند الظهر، ولكن الصحيح أن ذلك ليس بشرط، وأنه متى وجدت العمامة على الرأس فإنه يمسح عليها، وذلك لمشقة نزعها ثم طيها مرة أخرى.
فضيلة الشيخ بارك الله، لو إنسان توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الخف فلما أتت صلاة الظهر كان على طهارة وأراد أن يجدد الطهارة، فهل يعتبر هذا المسح، هل يعد عليه مسح أم لا يعد؟ وكان المسح تجديد،
يعني معناه إذا مسح أول مرة تجديدا فهل تبتدئ المدة من هذه المسحة أو من هذا؟ العلماء يقولون لا تبتدئ المدة إلا من المسح بعد الحدث، وعلى هذا فالمسح للتجديد لا تحسب به المدة أو لا تحسب منه. فالمثال الذي ذكرت إذا جدد وضوءه لصلاة الظهر بدون حدث ومسح فإن المدة لا تبقى، فإذا مسح أحدث لصلاة العصر وتوضأ فإنها تبدأ.
يا شيخ بالنسبة للمسح على الجوارب هل اشترط فيهما أن يكون يعني ثقيلين؟ متى تبدأ مدة المسح، من اللبس أو من أول حدث بعد اللبس أو من أول يعني
مسح؟
من أول مسح
اللبس الجوارب الخفيفة لا بأس به ويمسح عليها ولو كانت خفيفة، لأن الحكمة من جواز المسح على القدم مشقة النزع واللبس، وليس الحكمة أن الرجل مستورة، ومعلوم أن الجوارب الخفيفة يشق نزعها ثم لبسها كما يشق نزع ولبس الثقيلة. فالصحيح أن المسح على الجوارب خفيفة كانت أو ثقيلة جائز، وأما ابتداء مدة المسح فإنه على القول الراجح من أول مرة مسح بعد الحدث وليس من اللبس.
ولا من الحدث. فمثلا لو قدرنا أن رجلا لبس الجوارب لصلاة الفجر اليوم الخميس ونقض الوضوء في الساعة 10 وتوضأ لصلاة الظهر الساعة 12 ابتداء مدة من الساعة 12، فله أن يمسح إلى 12 من يوم الجمعة. لكن على كل حال في يوم الجمعة سيعترضه الغسل، وإذا أراد الاغتسال فلا بد من خلع الجوارب.
يقول فضيلة الشيخ: قرأت لك رأيين فيما يتعلق بالمسح على الخفين، ففي أحدهما قلت حفظك الله بتقديم مسح اليمنى على اليسرى، وفي الأخرى قلت بمسحهما جميعا، فأيهما الأصح وأيهما الأخير عندك وفقك الله وحفظك ونفع بك؟
كلاهما صحيح، الأمر واسع، إن شئت فامسح عليهما جميعا، وإن شئت فابدأ باليمين قبل اليسرى. وذلك أن حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يقول: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أسقلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، ولم يذكر أنه بدأ باليمنى قبل اليسرى، فيحتمل أنه مسح عليهما جميعا. وبهذا قال بعض العلماء: وقاسه على الأذنين فإن الأذنين يمسحان جميعا. وقال بعض العلماء: بل يقدم اليمنى لأن المسح بدل عن الغسل، والبدل له حكم مبدل، والغسل تقدم فيه الرجل اليمنى على الرجل اليسرى، والأمر في هذا واسع، إن شاء مسح عليهما جميعا في وقت واحد، وإن شاء بدأ باليمنى ثم اليسرى.
وضوء التخفيف أو الجنابة
هل يشترط فيه أنه يغسل رجله إذا كانت باقية مدة المسح؟
نعم، هذا سؤال جيد. يقول إن وضوء تخفيف الجنابة هل يجزي إذا مسح على الجوارب مع بقاء مدة المسح، أو لا بد أن أخلعها ويسقط؟ الجواب: يكفي إذا مسح على الجوارب، لأنه وضوء يبيح الصلاة له، وإذا كان يبيح الصلاة له إذا لم يكن على الجنابة فكذلك يخفف الجنابة. عرفت؟ هو يسأل عن يقول: هل هو يخفف ولو لم يكن غسل الرجلين؟ يقول: نعم يخفف، لأن مسح الجوربين إذا كان ذلك في المدة كغسل القدمين تمام، أي إلا من جنابه، يعني معناه أن إذا أراد يغتسل الإنسان، إذا أراد أن يغتسل لا بد أن يخلع. ما فهمت السؤال؟ السؤال أول مفهوم: إنسان عليه جناب لا يجوز أن يمكث في المسجد، يجوز أن يعبر في المسجد لكن ما يجوز أن يمكث إلا إذا توضأ. فهل إذا توضأ وعليه جورب ومسح عليه يكفي، أو لا بد أن يخلع جورب ويغسل قدميه؟ الجواب: يكفي، لأن هذا وضوء شرعي يبيح الصلاة. فهو أتى بحديث صفوان بن عسال أن الرسول قال: يمسح عليهما إلا من جنابة، فقلت له: هذا في الاغتسال، إذا أراد أن يغتسل لا بد أن يخلع جورب.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
إذا توضأ إنسان ثم لبس الشراب وبعد أن مسح عليها احتاج إلى شراب آخر فلبسه، وكذلك العكس، هل يمسح عليه الشراب الثاني؟ وكذلك العكس، إذا كان عليه جوارب أو شراب اثنين على بعضها فاحتاج إلى نزع أحدهما، فكيف يكون البناء على المسح؟
أما المسألة الأولى، إذا احتاج أن يلبس زيادة ولبس الزيادة على طهارة فلا بأس ويمسح عليها، لكن يعتبر المدة من مسح الأول. فلو مضى مثلا يوم وبقي ليلة على المقيم فلبس فوق الأول على طهارة، فإنه لا يمسح الثاني إلا بقية الليلة فقط. أما العكس، إذا مسح الأعلى ثم أراد أن يخفف وخلعه فإنه لا يتوضأ حتى يخلع الثاني، لأنه خلع الممسوح، وإذا خلع الممسوح بطل المسح. طيب، لا بأس. إذا توضأ الإنسان ومسح على الجورب ثم احتاج إلى زيادة ولبس الجورب الثاني على طهارة بعد ما مسح الأول وهو طاهر، لبس الثاني يمسح على الثاني ما في بأس، لكن يمسح عليه بقية المدة، ما يبدأ من جديد،
والمثال كما قلت لكم، إنسان مثلا لبس جوارب في الفجر ومسح عليها الظهر والعصر والمغرب، مسح عليه ولبس الجورب الثاني، هل يبتدي يوم وليلة من جديد أو يكمل اليوم وليلة الماضية؟ يكمل اليوم وليلة الماضية. السؤال الآن أجيب جوابه موضح إن شاء الله. فالآن يمسح ما بقي من المدة ولو كان وقت واحد. العكس لو كان لبس اثنين ولما مضى نصف يوم خلع الذي كان يمسحه، فهنا يجب أن يتوضأ للصلاة بدون خف، يعني بدون جوع يخلع الجوع. الفرق بينهما لأنه إذا خلع المنسوح بطل المسح.
وقبل أن نودعكم لا ننسى أن نذكر الإخوة المستمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاستقامة للإنتاج الإعلامي تقدم.
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
هدية الموسم في إيضاح مناسك الحج والعمرة لكل مسلم.
الكثير من المسلمين يعلمون أن الحج أحد أركان الإسلام التي لا يتم إلا بها، ولكن بشروط أهمها القدرة والاستطاعة، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن كان فقيرا فلا حج عليه، ومن كان مدينا فلا حج عليه، ومن كان عاجزا ببدنه فلا حج عليه، لكن يقيم من يحج عنه.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.
الواجب على من أراد الحج أن يفقه أحكام الحج قبل أن يحج، لأن من شرط العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
فإن الله تبارك وتعالى كتب الحج على المستطيع من عباده كما قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لا شريك لك.
هدية الموسم إيضاح الحج لكل مسلم لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
وقبل أن نودعكم لا ننسى أن نذكر الإخوة المستمعين أن حقوق النسخ محفوظة لدى مؤسسة الاستقامة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، الملز، شارع 40، الهاتف 01-476-2945، عنيزة، هاتف 06-364-5880. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.